إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة موجزة، مع أنها عن حديث عظيم من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو حديث من أصول الدين، مما جمع أمورا عظيمة ينبغي للمسلم ألا يكون على غفلة عنها وعلى غير معرفة بها. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. والحديث القدسي هو الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، بخلاف الأحاديث التي لا يقال عنها على أنها قدسية، وهو مما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث عظيم، حديث يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. وأنواع الوحي ثلاثة كما ذكر العلماء: الوحي الأول وما كان لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، وهو القرآن العظيم. والثاني ما كان لفظه من الله ومعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث القدسي. والثالث ما كان لفظه ومعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أوحي له بذلك، وهو الحديث بقية الأحاديث، وكلها وحي من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الكل وحي من الله، ولكن هذه الفوارق تنبني عليها أحكام. فالقرآن الذي هو لفظا ومعنى من الله سبحانه وتعالى تعبدنا الله بتلاوته وأجرنا الله على هذه التلاوة، فكل حرف من كتاب الله تقرأه فلك به أجر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل حرف لك به أجر، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم ولام حرف وميم حرف. فأنت تقرأ وكل حرف لك به حسنة إلى عشر حسنات، إلى حسنات كثيرة 700، إلى مضاعفة الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. هذا وأنت تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. أما الحديث القدسي فلسنا متعبدين بتلاوته، وإنما مأمورون بإنفاذ حكمه وما ورد فيه، ولكنه في المرتبة الثانية بعد القرآن العظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هو الراوي، بدل أن يروي الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصدر عنه، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه ما أوحى به إليه. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الوحي على رسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمين ليكون من المرسلين، هو الذي أخبره أن هذا قرآنا وأن هذا غير قرآن. فالقرآن الذي أنزله الله وسماه صورا وآيات، وأمره أن يجعل كل صورة في موضعها وكل آية في مكانها، أمره توقيفي لا يجوز لأحد أن يخوض فيه بزيادة أو نقص أو تبديل أو تحريف أو تقديم أو تأخير. أما الحديث القدسي فهو إن كان من الله، الله الذي تكلم به، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يعبر عنه تعبيرا يفهمه الناس. ولذلك لا نتعبد بتلاوة الحديث القدسي، وإنما مأمورون بالعمل به. والصنف الثالث هو ما صدر عن رسول صلى الله عليه وسلم من سنة، والسنة تعرفنا تنقسم إلى قولية وفعلية وتقريرية، والكل من الله سبحانه وتعالى، والكل يشمله قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن حفظه الله فلا يغير ولا يبدل، والسنة قيض الله لها من يعني يعرف صحيحها من ضعيفها، صدقها مما هو مكذوب على رسول الله. ولذلك حفظها الله بهمم الرجال الذين قيضهم الله سبحانه وتعالى لها، وهي محفوظة الحمد لله. الصحيحين بين أيدينا، والسنن بين أيدينا، والمسانيد بين أيدينا، وهي محفوظة إلى أن تقوم الساعة، لا يستطيع أحد أن يتلاعب فيها. وكل الموضوعات والمكذوبات كشفت وألف فيها الكتب الكثيرة. هذا الحديث اشتمل على أحكام عدة، ولأجل ذلك أورده النووي في الأربعين النووية التي هي الأحاديث التي تجمع أصول الدين، ويسمى عند المحدثين بحديث الشاميين لأنهم كثرت روايته عندهم وكثر تطبيقه عندهم، خاصة الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم الملقبون بالمقدسي، هم أصلهم من دمشق. هذا الحديث نبدأ بمفرداته على عجالة لأنها كلمة وليست محاضرة، حتى يعني نبسط الكلام فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي. قال كثير من العلماء أن هذه كلمة يا عبادي وهذا الوصف ليس محصورا على المؤمنين، وإنما على كل من خلق الله سبحانه وتعالى، مؤمن وكافر، إنس وجن، حتى قالوا أن الملائكة يدخلون في ذلك، يدخلون في عالم الجن، هم يستترون عنا. وإنما شرف العبودية لمن آمن بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مكان عندما أسري به: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. الله جل جلاله العظيم المتعالي القائم بذاته الذي لا يغلب من ضعف ولا ينصر من قلة، الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الله العظيم القادر على كل شيء، يخبر عباده أنه قد حرم الظلم على نفسه. ولذلك استدل العلماء قالوا على أن الظلم هو أشنع الذنوب، خاصة إذا عرفنا تقسيم هذا الظلم، فإن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم العبد من جهة ربه سبحانه وتعالى، الله لا يقع عليه الظلم، الظلم يقع على الضعيف، لكن هذا العبد الضعيف الجاحد قد يظلم نفسه من جهة ربه، فاصرف ما هو لله لغير الله سبحانه وتعالى، يكفر به ويشرك به. قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو أقبح أنواع الظلم أن تجعل لله سبحانه وتعالى شريكا، وهذا الشريك لا يملك شيئا، لا يملك لنفسه نفعا ولا يملك أن يدفع عنها ضرا، فكيف أن يفعل ذلك لغيره؟ فهذا هو أعلى أنواع الظلم، وهو فيما يتعلق بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وإلا فالله لا يقع عليه الظلم، ليس الله ضعيف حتى يظلم مثل الآدميين، حتى وإن كانوا ملوكا وإن كانوا جبابرة قد يقع عليهم الظلم، قد يتعلب الناس يعني ضدهم ويثورون عليهم. ورأينا بأم أعيننا جبابرة في هذا العصر من يعني ممن هم على يملكون زمام دول، كيف ذلوا، أذلهم يعني أناس مثلهم، ولا نسمي يعني، أنتم عارفين الناس اللي ترون أمامهم كيف ذلوا وأهينوا وقتلوا، لكن الله لا يقع عليه شيء. الله سبحانه وتعالى قوي بذاته، قائم على سلطانه بنفسه، لا يحتاج الملائكة ولا يحتاج المخلوقات ولا يحتاج السماوات ولا يحتاج الأرض ولا يحتاج شيئا، كل ذلك هو المسيطر عليه، هو القهار سبحانه وتعالى لكل ما دون، هو المتصرف سبحانه وتعالى في كل ما سواه، فلا يغلب الله سبحانه وتعالى ولا يسلب الله سبحانه وتعالى ولا يضام الله سبحانه وتعالى. كيف يغلب وكيف يضام وهو لا يحتاج إلى جند؟ أمره إذا أراده قال له كن فيكون، فقدرته في إرادته سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرمت الظلم على نفسي خبر يخبرنا الله سبحانه وتعالى، وجعلته بينكم محرما تقرير إلزام، فلا تظالموا نهي من الله سبحانه وتعالى، وقال لا تظالموا أوسع هذه الكلمة يقول لا يظلم بعضكم بعضا، فلا تظالموا حتى وإن كان الظلم قد وقع عليك من شخص آخر لا تعيد الظلم بالظلم. لذلك قالوا لا يكون الظلم تدفعه بظلم آخر. يقول الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. أليس الشانع هذا قد شنأك وظلمك؟ لا تظلمه بمثل مظلمته. لا تظلمه بمثل مظلمته. الله سبحانه وتعالى أمر إذا عاقب أباح إذا عاقب الإنسان أن يعاقب مثل ما عوقب به، وإذا بغي عليه أن يفعل مثل ما حصل عليه إلا الظلم. لماذا إلا الظلم؟ لأن الظلم ليس اقتصاص في الشيء نفسه بمقداره، ما دام سمي ظلم فهو تجاوز هذا الحد إلى أنك فعلت في من أساء إليك أكثر مما فعل أكثر. الله قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن شخص لطمك فقتلته، هل أنك اقتصيت مثل ما حصل عليك ولا تجاوزت إلى ما هو أشنع؟ تجاوزت إلى ما هو أشنع. هذا هو معنى الظلم. شخص مطلك مالا فلا تستولي على ماله كله، خذ مالك إذا قدرت عليه، وهكذا تقاس بقية الأمور. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله سبحانه وتعالى خلق العباد وهو أعلم بهم، وهو إن كان هذا اللفظ يتعارض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، لكن قال العلماء في هذا الموضوع أن المعني بذلك هم من كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى رسول الله وهم كلهم على ضلال كلهم على ضلال، فهدى الله من شاء وهدى الله من طلب الهداية بصدق وفقه له. وقيل على أنه يعني يجمع بينهما أيضا أن هذا المولود الذي يولد على الفطرة تتغير هذه الفطرة، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فتغيرت الفطرة، ولهذا قال الرسول فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجتانه. هنا إذا عاد إلى الله وطلب الهداية من الله بصدق وإخلاص هداه الله سبحانه وتعالى، لكن بعد أن صدق عليه أنه في ضلال. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني نضربها في اليوم 17 مرة في الفريضة بقراءتنا لسورة الفاتحة في كل ركعة من الفريضة، اهدنا الصراط المستقيم. لأهمية هذه الهداية، فمن هداه الله سبحانه وتعالى فاز وأفرح، ذلك وصف الله سبحانه وتعالى المرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِ. إذا أنك مشيت على أو صرت على سير الرسل وخاصة نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنا لن نضل أبدا إذا اهتدينا بهديه. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالهداية مهمة للإنسان أن يطلبها، لذلك في دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، يطلب الإنسان هذه الهداية. الدعاء هو العبادة، الدعاء مهم، والإلحاح على الله مهم، ومن أهم الأمور التي تطلبها من الله أن يهديك. فإذا هداك الله سبحانه وتعالى فزت وسعدت وسلمت من كل أذى. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع، حتى من هو أغنى الناس جائع. لماذا جائع؟ الجوع ليس فقط أن لا تجد الطعام، قالوا الجوع ثلاثة أنواع: أن تجوع أنك لا تجد طعام تأكل، تجوع أن عندك مال وفير ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلاك بمرض فلا تستطيع هذا الطعام، تجوع أنك تأكل الطعام ولكنك لا تستفيد منه، تأكل وأنت مصاب من فقر الدم والضعف والهزال، لأن الله تعالى يقدر لك أن تنتفع من هذا الطعام. فلا بد أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يطعمك. فإذا كتب لك أن الاستجابة يسر لك الطعام ويسر لك العافية التي تتذوق بها هذا الطعام ويسر لك الانتفاع من هذا الطعام. ذلك يقول الشاعر: وقساغ الشراب وقساغ لي الشراب كنت قبلا أكاد وغص بالماء الحنين، يعني الماء الزلالي الماء الحلو، كنت ماء الماء يحتاج إلى أن أقف في الحلق لا يقف، لكن كان لا يمشي في حلق الماء نفسه. وقساغ لي الشراب بعد أن عافاه الله سبحانه وتعالى، وقساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد وغص بالماء الزلالي. ذلك الصوفية الذين يرتكبون البدع ويكلفون أنفسهم في العبادة ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الغلو في الدين ونهى عن يعني الضعف والتناهي في عدم يعني أداء هذا الدين. والشيطان يأتي للإنسان من الجهة التي يقدر أن يصيده فيها، أرى عندك همة ونشاط قال لك أعبد الله زيادة، مثل الثلاثة النفر الذين سألوا عن عبادة الرسول فكأنهم تكالوها، فقال أحدهم سمعتم ما قالوا، لكن الرسول قال خطب قال أما أنا فأنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس لي. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين وسط، لا تزمت فيه، لا إفراط ولا تفريط، وسط. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، أمة الوسطية والاعتدال، والحمد لله. فهذا الإنسان الضعيف لابد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطعمه حتى ولو كان أغنى الناس، لأن الله قد يسلط عليه أن يكون لديه المال فلا يستطيع أكل، قد يسلط عليه أن يأكل فلا ينتفع من هذا الأكل، فيصبح جائعا من هذا الطعام. فمنفعة الطعام هي بيد الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كذلك اللباس مثله مثل الطعام. قد يجد الإنسان لباس ولكنه لا يستر. ونحن نشاهد الآن بأم عيننا هذا، كم من امرأة تمشي عارية، لباس شفاف يصف جسدها ومفاتنها وربما بشرتها، غير ما في الأعراس من التعري، يعني الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى. المرأة لا يجوز لها حتى أمام النساء أن تكشف مفاتنها. الشباب الآن الذي يلبسون القصير أو المقطع أو يعني النازل عن، يعني حتى بعضهم والعياذ بالله ترى جزء من مؤخرته مكشوف وهو يعني منزل بنطاله هذا عياذ بالله. هؤلاء الذين مقتهم الله سبحانه وتعالى، خاصة النساء، من علامات آخر الزمان نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لماذا هذه العقوبة؟ لشناعة الجرم الذي وقعوا فيه، يفتنون الناس ولا يلتزمون بدين الله سبحانه وتعالى. لكن الستر من الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى أنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير. الستر من الله، فمن وفقه الله للستر كساه ودله على الكساء الذي يستر عورته، فلا تظهر العورة من شفافية ولا تظهر من قصر عن الجزء الذي سمح الله. المرأة كلها عورة تكون مغطاة بالكامل، والرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذا هو العورة المغلظة عنده. فينبغي أن يدعو الإنسان أن الله يطعمه ويكسوه، وهذا من كمال للنعم أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين طلب الهداية التي تتعلق بالدين بين ما هو من أمور الدنيا وهو في حاجة وأمور مهمة، وهو الطعام والشراب والكساء. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. خلق الله سبحانه وتعالى ابن آدم وجعل له عدوا في الأرض، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ونهانا أن نتبع خطوات الشيطان، وبين أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ورد في الحديث عن رسول الله كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. فهل إذا وقع الإنسان في معصية استسلم لهذا الشيطان ويعني ساق بقية حياته وراءه، مدام أني أخطأت وأستحق النار أبغى أتمتع في بقية الدنيا وخلاص ورايح للنار؟ لا، الله سبحانه وتعالى فتح لك بابا عظيما، باب التوبة وباب الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بكثرة المعاصي والذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب. ولذا قيل هذه أرجع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والله يفرح بتوبة عبده ويغفر له، لكن ماذا على العبد؟ أن يطلب من الله المغفرة. تعلمون في الحديث قصة الذي أذنب ذنبا ثم استغفر الله فغفر الله له، فقال الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم عاد مرة ثانية فأذنب، لأن النفس بشرية ووسائل الإغراء كثيرة، فاستغفر الله فقال: علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب، أشهدكم أني غفرت له. ثلاث مرات ثم قال: افعل ما شئت فقد غفرت لك. لكن احنا ما ناخذ هذا الحديث ان يعني نذل مرتين ثلاث نقول نمشي مع هذا الحديث، لا، هذه حاله ثبتت وذكرها وثبتت وردت في الاحاديث، لكن علينا ان نقي انفسنا يعني من الذنوب. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن من وسائل الرحمة أن الله يقيك من الذنب، وقيهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. الإنسان هو الذي يبعد نفسه عن السيئات، لأن لا ندري ما بين ذلك الرجل وبين الله من الخبيئات حتى عمله الله هذه المعاملة. فنحن نخاف أن نكون على وجه ونبعد أنفسنا عن الذنوب والمعاصي. فالمغفرة بيد الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أهم شيء على الإنسان أن يجتنب الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا تدري أنك تدخل في من يشاء أو لا تدخل. لذلك ابعد نفسك عن الذنب إن استطعت، فإن وقعت فألح على الله بالدعاء وأكثر من الاستغفار وأكثر من أعمال الصالحة. فالله سبحانه وتعالى قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه أربع أمور حققها لتحقق لك المغفرة من الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. العباد كلهم لو اجتمعوا على أن يضروا الله لا يضره، كيف يضروه وهم تحت إمرته وسلطته وتصرفه، ولا يحتاج إلى من يعينه عليهم، حياتهم بيده ورزقهم بيده وأنفاسهم بيده، لا يحتاج إلى أعوان، حتى ملك الموت الله ما يحتاجه، لكن سنة أن يوكل من الملائكة كل ملك بشيء، وإلا الله قادر على ملكه بنفسه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الناس المخلوقين في الأرض ولا، والسماوات مطويات بيمينه. هل خرج الناس في غير السماء والأرض؟ الأرض فيها البحار وفيها الفضاء إلى السماء وفيها، والسماء كذلك كلها هذه بقدرة الله. فلو فرضنا أن يعني أراد الله أن يعذبها قبضهم هكذا حتى هلكوا جميعا، فكيف ويلكم بنفخة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالله قادر على كل شيء ولا يحتاج إلى أعوان. فلو اجتمع هؤلاء المخلوقين جميعا من الملائكة ومن الإنس ومن الجن ومن عالم البحار ومن على أن يضر الله ما ضره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الجميع ضعفاء عند الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله ما يحتاج إلى شيء، لذلك نفى عن نفسه الصاحب والولد، ولا يحتاج الله إلى شيء. ليس لله جند ولا له يعني وزراء ولا له نواب ولا له، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي قيوم قائم بذاته، قوي عزيز. فالله سبحانه وتعالى لا يستطيع المخلوقين الذين أوجدهم أن يضروه ولا يستطيع أن ينفعوه. حتى العبادات التي يعبد الله تعالى ما ينتفع منها الله سبحانه وتعالى، والمعاصي كلها لن تضر الله سبحانه وتعالى. سيأتي في الحديث، سيأتي في الحديث ما ينتفع الله من طاعة ولا تضره معصية مثل بقية مخلوقات. الملك الآن لو عصيته ضره معصيتك، لو خرجت عليه ضره خروجك عليه، كتستولي على ملكه. لكن الله لا تستطيع أن تستولي له على ملكه، كيف تستطيع ونفسه بيده؟ لا تستطيع. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. كلهم لو أنهم تقاتل لله مطيع يعني في المساجد لا يخرجوا يسبحون الله الليل ونهار لا يفطروا كما تفعل الملائكة ما زاد ذلك في ملك الله شيء. وفي المقابل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، يعني لو كانوا جميعا العباد على قلب رسول الله هو أتقى مخلوق ما زاد ذلك من كل شيء. ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد، يعني نقول فرعون الذي ادعى أنا ربكم الأعلى أو النمرود الذي حج إبراهيم، ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا ولا ضر الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء، إحاطته بمخلوقاته في الذرة من الثاني. الله سبحانه وتعالى لا يغفل عن شيء ولا يكون شيء من غير علمه ولا يعجزه شيء. يقول يعني قد يقول قائل كيف يعني هذه الأمم كلها الله يعرف كل شيء؟ الله أقدر على معرفة كل ما يصدر منه، يعرف ما تقول وما يأتي في يعني ثنايا الصدور، قدرة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فلو أن البشر جميعا، وهذا لا يتحقق لأي ملك من ملوك الدنيا أن يقوم على الدولة التي وفيها دولة، فرضنا كدولتنا، فرضنا كاليمن، فرضنا كالدول العربية أو غيرها، قاموا جميعا قومة رجل واحد وقالوا يا ولي الأمر أعطنا كذا، يستطيع يلبي لهم؟ لا يستطيع، لا يستطيع، لأن ما عنده محدود، ما عنده هو من الله، الله أعطاه. وهو محدود، رزق مقدر، قدر الله عليه رزقه. هذا كل دولة قدر الله لشعبها رزقها. شوف ليس شيئا يعني عاما لا ينفذ، هذا الذي ينفذ إنما هو عند الله سبحانه وتعالى، خزائنه ملأى لا تنفذ، ما ينقصها عطاء سبحانه وتعالى. لذلك سيأتي في الحديث ما يبين ذلك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم منسكم جنب قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هو الإبرة التي يعني يخاط بها، إذا أدخلت البحر كم تصير من البحر؟ ما في شيء، وهي الإبرة تتأثر من البحر، تنقص ينقص منها شيء؟ ما ينقص منها شيء، فلا الإبرة ينقص منها شيء ولا الماء ينقص منها شيء. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى عطاؤه كما ذكرنا وإيجاده كما ذكرنا بإرادته لا بإرادة غيره كالمخلوقين. المخلوقين الله هو الذي يقدر أرزاقهم، وهو الذي ينزل الغيث عليهم، وهو الذي يعني يصرف أمورهم. أما الله سبحانه وتعالى فأمره غير ذلك، شأنه غير ذلك، قدرته غير ذلك. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله هذه جملة الأخيرة عظيمة، بعد هذه القدرة لله سبحانه وتعالى وعجز العبد، عجز العباد وافتقارهم إليه وضعفهم بين يديه، أن الله سبحانه وتعالى أقام الميزان العدل. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، الله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الله سبحانه وتعالى كما ورد في هذا الحديث أو أورد في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أورد فيه أن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وما ربك بظلام للعبيد، لكن الناس أنفسهم يظلمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأحوالنا وضعفنا، وأن يبصرنا بعظمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن الخلل يأتي من الجهل بالله. ذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني تقصير العباد وتولجهم في المعاصي والسيئات، قال الله بعد ذلك وما قدر الله حق قدره. فإذا قدرنا الله حق قدره وعرفناه حق معرفته آمنا به حق الإيمان وطلبنا منه كل شيء كما كان يفعل السلف الصالح، أنهم كانوا مفتقرين إلى الله في كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كان بعض السلف يستعين بالله ويسأله أن يعينه على أن يخيط شراكا عليه، كل أحد هذا شيء بسيط، البسيط قد يعجزك الله سبحانه وتعالى. وهو بسيط لا تستطيع، ألا ستخيط بيديك تشل هذه اليدين، ألا ستخيط بالخيط لا تجده، ألا ستخيط بالخيط لا تجده، ألا ستخيط ببصرك لا تجد البصر، أصبحت ضعيف ولا لا؟ إلا بإعانة الله وقدرته ضعيف، إلا بمنحك القوة من الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح والاستجارة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا يعني هداة مهتدين، أن نطلب الهداية من الله والرزق من الله والكسوة من الله، وأن نعرف لله سبحانه وتعالى حقه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا أن صبرتم علي في هذه الدقائق، ولكن أسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بهذا المقام، وأن نجده عنده سبحانه وتعالى يوم ما نكون من أحوج ما نكون إلى الأعمال الصالحة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي من يعني هيئ هذا اللقاء، سواء من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من فرع أو من منطقة جيزان، المنطقة يعني مركز الدعوة في منطقة جيزان، أو من المسؤولين في منطقة صامطة والطوال وغيرها. وفق الله الجميع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه كلمة موجزة، مع أنها عن حديث عظيم من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو حديث من أصول الدين، مما جمع أمورا عظيمة ينبغي للمسلم ألا يكون على غفلة عنها وعلى غير معرفة بها. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. والحديث القدسي هو الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، بخلاف الأحاديث التي لا يقال عنها على أنها قدسية، وهو مما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث عظيم، حديث يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. وأنواع الوحي ثلاثة كما ذكر العلماء. الوحي الأول وما كان لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى وهو القرآن العظيم، والثاني ما كان لفظه من الله ومعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث القدسي، والثالث ما كان لفظه ومعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أوحي له بذلك وهو الحديث بقية الأحاديث، وكلها وحي من الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الكل وحي من الله، ولكن هذه الفوارق تنبني عليها أحكام. فالقرآن الذي هو لفظا ومعنى من الله سبحانه وتعالى تعبدنا الله بتلاوته وأجرنا الله على هذه التلاوة، فكل حرف من كتاب الله تقرأه فلك به أجر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل حرف لك به أجر، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم ولام حرف وميم حرف. فأنت تقرأ وكل حرف لك به حسنة إلى عشر حسنات، إلى حسنات كثيرة 700، إلى مضاعفة الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. هذا وأنت تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. أما الحديث القدسي فلسنا متعبدين بتلاوته، وإنما مأمورون بإنفاذ حكمه وما ورد فيه، ولكنه في المرتبة الثانية بعد القرآن العظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هو الراوي، بدل أن يروي الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصدر عنه، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه ما أوحى به إليه. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الوحي على رسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمين ليكون من المرسلين، هو الذي أخبره أن هذا قرآنا وأن هذا غير قرآن. فالقرآن الذي أنزله الله سماه صورا وآيات، وأمره أن يجعل كل صورة في موضعها وكل آية في مكانها، أمره توقيفي لا يجوز لأحد أن يخوض فيه بزيادة أو نقص أو تبديل أو تحريف أو تقديم أو تأخير. أما الحديث القدسي فهو إن كان من الله الله الذي تكلم به، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يعبر عنه تعبيرا يفهمه الناس، ولذلك لا نتعبد بتلاوة الحديث القدسي، وإنما مأمورون بالعمل به. والصنف الثالث هو ما صدر عن رسول صلى الله عليه وسلم من سنة، والسنة تعرفنا تنقسم إلى قولية وفعلية وتقريرية، والكل من الله سبحانه وتعالى، والكل يشمله قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن حفظه الله فلا يغير ولا يبدل، والسنة قيض الله لها من يعني يعرف صحيحها من ضعيفها، صدقها مما هو مكذوب على رسول الله، ولذلك حفظها الله بهمم الرجال الذين قيضهم الله سبحانه وتعالى لها، وهي محفوظة الحمد لله. الصحيحين بين أيدينا، والسنن بين أيدينا، والمسانيد بين أيدينا، وهي محفوظة إلى أن تقوم الساعة. لا يستطيع أحد أن يتلاعب فيها، وكل الموضوعات والمكذوبات كشفت وألف فيها الكتب الكثيرة. هذا الحديث اشتمل على أحكام عدة، ولأجل ذلك أورده النووي في الأربعين النووية التي هي الحديث التي تجمع أصول الدين، ويسمى عند المحدثين بحديث الشاميين لأنهم كثرت روايته عندهم وكثر تطبيقه عندهم، خاصة الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم الملقبون بالمقدسي، هم أصلهم من دمشق. هذا الحديث نبدأ بمفرداته على عجالة لأنها كلمة وليست محاضرة، حتى يعني نبسط الكلام فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي. قال كثير من العلماء أن هذه كلمة يا عبادي وهذا الوصف ليس محصورا على المؤمنين، وإنما على كل من خلق الله سبحانه وتعالى، مؤمن وكافر، إنس وجن، حتى قالوا أن الملائكة يدخلون في ذلك، يدخلون في عالم الجن، هم يستترون عنا. وإنما شرف العبودية لمن آمن بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مكان عندما أسري به: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. الله جل جلاله العظيم المتعالي القائم بذاته الذي لا يغلب من ضعف ولا ينصر من قلة، الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الله العظيم القادر على كل شيء، يخبر عباده أنه قد حرم الظلم على نفسه. ولذلك استدل العلماء قالوا على أن الظلم هو أشنع الذنوب، خاصة إذا عرفنا تقسيم هذا الظلم، فإن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم العبد من جهة ربه سبحانه وتعالى، الله لا يقع عليه الظلم، الظلم يقع على الضعيف، لكن هذا العبد الضعيف الجاحد قد يظلم نفسه من جهة ربه، فاصرف ما هو لله لغير الله سبحانه وتعالى، يكفر به ويشرك به. قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو أقبح أنواع الظلم أن تجعل لله سبحانه وتعالى شريكا وهذا الشريك لا يملك شيئا، لا يملك لنفسه نفعا ولا يملك أن يدفع عنها ضرا، فكيف أن يفعل ذلك لغيره؟ فهذا هو أعلى أنواع الظلم، وهو فيما يتعلق بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وإلا فالله لا يقع عليه الظلم. ليس الله ضعيف حتى يظلم مثل الآدميين، حتى وإن كانوا ملوكا وإن كانوا جبابرة قد يقع عليهم الظلم، قد يتعلب الناس يعني ضدهم ويثورون عليهم. ورأينا بأم أعيننا جبابرة في هذا العصر من يعني ممن هم على يملكون زمام دول، كيف ذلوا أذلهم يعني أناس مثلهم، ولا نسمي يعني أنتم عارفين الناس اللي ترون أمامهم كيف ذلوا وأهينوا وقتلوا، لكن الله لا يقع عليه شيء. الله سبحانه وتعالى قوي بذاته، قائم على سلطانه بنفسه، لا يحتاج الملائكة ولا يحتاج المخلوقات ولا يحتاج السماوات ولا يحتاج الأرض ولا يحتاج شيئا، كل ذلك هو المسيطر عليه، هو القهار سبحانه وتعالى لكل ما دونه، هو المتصرف سبحانه وتعالى في كل ما سواه، فلا يغلب الله سبحانه وتعالى ولا يسلب الله سبحانه وتعالى ولا يضام الله سبحانه وتعالى. كيف يغلب وكيف يضام وهو لا يحتاج إلى جند؟ أمره إذا أراده قال له كن فيكون، فقدرته في إرادته سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرمت الظلم على نفسي خبر يخبرنا الله سبحانه وتعالى، وجعلته بينكم محرما تقرير إلزام، فلا تظالموا نهي من الله سبحانه وتعالى، وقال لا تظالموا أوسع هذه الكلمة يقول لا يظلم بعضكم بعضا، فلا تظالموا حتى وإن كان الظلم قد وقع عليك من شخص آخر لا تعيد الظلم بالظلم. لذلك قالوا لا يكون الظلم تدفعه بظلم آخر. يقول الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. أليس الشانع هذا قد شنأك وظلمك؟ لا تظلمه بمثل مظلمته. لا تظلمه بمثل مظلمته. الله سبحانه وتعالى أمر إذا عاقب أباح إذا عاقب الإنسان أن يعاقب مثل ما عوقب به، وإذا بغي عليه أن يفعل مثل ما حصل عليه إلا الظلم. لماذا إلا الظلم؟ لأن الظلم ليس اقتصاص في الشيء نفسه بمقداره، ما دام سمي ظلم فهو تجاوز هذا الحد إلى أنك فعلت في من أساء إليك أكثر مما فعل أكثر. الله قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن شخص لطمك فقتلته، هل أنك انتصيت مثل ما حصل عليك ولا تجاوزت إلى ما هو أشنع، تجاوزت إلى ما هو أشنع. هذا هو معنى الظلم. شخص مطلك مالا فلا تستولي على ماله كله، خذ مالك إذا قدرت عليه، وهكذا تقاس بقية الأمور. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله سبحانه وتعالى خلق العباد وهو أعلم بهم، وهو إن كان هذا اللفظ يتعارض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، لكن قال العلماء في هذا الموضوع أن المعني بذلك هم من كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى رسول الله وهم كلهم على ضلال، كلهم على ضلال، فهدى الله من شاء، وهدى الله من طلب الهداية بصدق وفقه له. وقيل على أنه يعني يجمع بينهما أيضا أن هذا المولود الذي يولد على الفطرة تتغير هذه الفطرة. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فتغيرت الفطرة، ولهذا قال رسول فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجتانه. هنا إذا عاد إلى الله وطلب الهداية من الله بصدق وإخلاص هداه الله سبحانه وتعالى، لكن بعد أن صدق عليه أنه في ضلال. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني نطلبها في اليوم 17 مرة في الفريضة بقراءتنا لسورة الفاتحة في كل ركعة من الفريضة، اهدنا الصراط المستقيم. لأهمية هذه الهداية، فمن هداه الله سبحانه وتعالى فاز وأفرح. ذلك وصف الله سبحانه وتعالى المرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذا أنك مشيت على أو صرت على سير الرسل وخاصة نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنا لن نضل أبدا إذا اهتدينا بهديه. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالهداية مهمة للإنسان أن يطلبها، لذلك في دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، يطلب الإنسان هذه الهداية. الدعاء هو العبادة، الدعاء مهم، والإلحاح على الله مهم، ومن أهم الأمور التي تطلبها من الله أن يهديك. فإذا هداك الله سبحانه وتعالى فزت وسعدت وسلمت من كل أذى. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع، حتى من هو أغنى الناس جائع. لماذا جائع؟ الجوع ليس فقط أن لا تجد الطعام، قالوا الجوع ثلاثة أنواع: أن تجوع أنك لا تجد طعام تأكل، تجوع أن عندك مال وفير ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلاك بمرض فلا تستصيغ هذا الطعام، تجوع أنك تأكل الطعام ولكنك لا تستفيد منه، تأكل وأنت مصاب من فقر الدم والضعف والهزال، لأن الله تعالى يقدر لك أن تنتفع من هذا الطعام. فلا بد أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يطعمك. فإذا كتب لك أن الاستجابة يسر لك الطعام ويسر لك العافية التي تتذوق بها هذا الطعام ويسر لك الانتفاع من هذا الطعام. لذلك يقول الشاعر: وقد ساغ الشراب وقد ساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد وغص بالماء الحنين، يعني الماء الزلالي الماء الحلو، كنت ماء، الماء يحتاج إلى أن أقف في الحلق لا يقف، لكن كان لا يمشي في حلق الماء نفسه. وقد ساغ لي الشراب بعد أن عافاه الله سبحانه وتعالى، وقد ساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد وغص بالماء الزلال. ذلك الصوفية الذين يرتكبون البدع ويكلفون أنفسهم في العبادة ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الغلو في الدين ونهى عن يعني الضعف والتناهي في عدم يعني أداء هذا الدين. والشيطان يأتي للإنسان من الجهة التي يقدر أن يصيده فيها، أرى عندك همة ونشاط قال لك أعبد الله زيادة، مثل الثلاثة النفر الذين سألوا عن عبادة الأصول فكأنهم تكالوها، فقال أحدهم: سمعتم ما قالوا، لكن الرسول قال خطب قال: أما أنا فأنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين وسط، لا تزمت فيه لا إفراط ولا تفريط، وسط. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، أمة الوسطية والاعتدال، والحمد لله. فهذا الإنسان الضعيف لا بد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطعمه حتى ولو كان أغنى الناس، لأن الله قد يسلط عليه أن يكون لديه المال فلا يستطيع أكل، قد يسلط عليه أن يأكل فلا ينتفع من هذا الأكل، فيصبح جائعا من هذا الطعام. فمنفعة الطعام هي بيد الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كذلك اللباس مثله مثل الطعام، قد يجد الإنسان لباس ولكنه لا يستر. ونحن نشاهد الآن بأم عيننا هذا، كم من امرأة تمشي عارية، لباس شفاف يصف جسدها ومفاتنها وربما بشرتها، غير ما في الأعراس من التعري يعني الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى. المرأة لا يجوز لها حتى أمام النساء أن تكشف مفاتنها. الشباب الآن الذي يلبسون القصير أو المقطع أو يعني النازل عن يعني حتى بعضهم والعياذ بالله ترى جزء من مؤخرته مكشوف وهو يعني منزل بنطال، هذا عياذ بالله. هؤلاء الذين مقتهم الله سبحانه وتعالى، خاصة النساء من علامات آخر الزمان، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. لماذا هذه العقوبة؟ لشناعة الجرم الذي وقعوا فيه، يفتنون الناس ولا يلتزمون بدين الله سبحانه وتعالى. لكن الستر من الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: أنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير. الستر من الله، فمن وفقه الله للستر كساه ودله على الكساء الذي يستر عورته، فلا تظهر العورة من شفافية ولا تظهر من قصر عن الجزء الذي سمح الله. المرأة كلها عورة تكون مغطاة بالكامل، والرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذا هو العورة المغلظة عنده. فينبغي أن يدعو الإنسان أن الله يطعمه ويكسوه، وهذا من كمال النعم أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين طلب الهداية التي تتعلق بالدين بين ما هو من أمور الدنيا وهو في حاجة وأمور مهمة، وهو الطعام والشراب والكساء. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. خلق الله سبحانه وتعالى ابن آدم وجعل له عدوا في الأرض، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ونهانا أن نتبع خطوات الشيطان، وبين أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ورد في الحديث عن رسول الله كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. فهل إذا وقع الإنسان في معصية استسلم لهذا الشيطان ويعني ساق بقية حياته وراءه، مدام أني أخطأت وأستحق النار أبغى أتمتع في بقية الدنيا وخلاص ورايح للنار؟ لا، الله سبحانه وتعالى فتح لك بابا عظيما، باب التوبة وباب الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بكثرة المعاصي والذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. ولذا قيل هذه أرجع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والله يفرح بتوبة عبده ويغفر له، لكن ماذا على العبد؟ أن يطلب من الله المغفرة. تعلمون في الحديث قصة الذي أذنب ذنبا ثم استغفر الله فغفر الله له، فقال الله سبحانه وتعالى علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب أشهدكم أني قد غفرت له. ثم عاد مرة ثانية فأذنب، لأن النفس بشرية ووسائل إغراء كثيرة، فاستغفر الله فقال علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب أشهدكم أني غفرت له. ثلاث مرات ما قال افعل ما شئت فقد غفرت لك. لكن احنا ما ناخذ هذا الحديث ان يعني نذل مرتين ثلاث نقول نمشي مع هذا الحديث، لا، هذه حاله ثبتت وذكرها وثبتت وردت في الاحاديث، لكن علينا ان نقي انفسنا يعني من الذنوب. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن من وسائل الرحمة أن الله يقيك من الذنب وقيهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. الإنسان هو الذي يبعد نفسه عن السيئات، لأن لا ندري ما بين ذلك الرجل وبين الله من الخبيئات حتى عامله الله هذه المعاملة. فنحن نخاف ونكون على وجه ونبعد أنفسنا عن الذنوب والمعاصي. فالمغفرة بيد الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أهم شيء على الإنسان أن يجتنب الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا تدري أنك تدخل في من يشاء ولا تدخل. لذلك ابعد نفسك عن الذنب إن استطعت، فإن وقعت فألح على الله بالدعاء وأكثر من الاستغفار وأكثر من أعمال الصالحة. فالله سبحانه وتعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدأ. هذه أربع أمور حققها لتحقق لك المغفرة من الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. العباد كلهم لو اجتمعوا على أن يضروا الله لا يضروه، كيف يضروه وهم تحت إمرته وسلطته وتصرفه، ولا يحتاج إلى من يعينه عليهم، حياتهم بيده ورزقهم بيده وأنفاسهم بيده، لا يحتاج إلى أعوان، حتى ملك الموت الله ما يحتاجه، لكن سنة أن يوكل من الملائكة كل ملك بشيء، وإلا الله قادر على ملكه بنفسه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الناس المخلوقين في الأرض ولا لا، والسماوات مطويات بيمينه، هل خرج الناس في غير السماء والأرض؟ الأرض فيها البحار وفيها الفضاء إلى السماء وفيها، والسماء كذلك كلها هذه بقدرة الله. فلو فرضنا أن يعني أراد الله أن يعذفها قبضهم هكذا حتى هلكوا جميعا، فكيف ولكم بنفخة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالله قادر على كل شيء ولا يحتاج إلى أعوان. فلو اجتمع هؤلاء المخلوقين جميعا من الملائكة ومن الإنس ومن الجن ومن عالم البحار ومن على أن يضر الله ما ضره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الجميع ضعفاء عند الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله ما يحتاج إلى شيء، لذلك نفى عن نفسه الصاحب والولد، ولا يحتاج الله إلى شيء، ليس لله جند ولا له يعني وزراء ولا له نواب ولا له، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي قيوم قائم بذاته، قوي عزيز. فالله سبحانه وتعالى لا يستطيع المخلوقين الذين أوجدهم أن يضروه ولا يستطيع أن ينفعوه، حتى العبادات التي يعبد الله تعالى ما ينتفع منها الله سبحانه وتعالى، والمعاصي كلها لن تضر الله سبحانه وتعالى. سيأتي في الحديث ما ينتفع الله من طاعة ولا تضره معصية، مثل بقية مخلوقات الملك الآن لو عصيته ضره معصيتك، لو خرجت عليه ضره خروجك عليه، كتستولي على ملكه، لكن الله لا تستطيع أن تستولي له على ملكه، كيف تستطيع ونفسه بيده؟ لا تستطيع. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. كلهم لو أنهم تقاتل لله مطيع سجل يعني في المساجد لا يخرجوا يسبحون الله الليل ونهار لا يفطروا كما فعل الملائكة ما زاد ذلك في ملك الله شيء. وفي المقابل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، يعني لو كانوا جميعا العباد على قلب رسول الله هو أتقى مخلوق ما زاد ذلك من كل شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد يعني نقول فرعون الذي ادعى أنا ربكم الأعلى أو النمرود الذي حج إبراهيم ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا ولا ضر الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء، إحاطته بمخلوقاته في الذرة من الثاني. الله سبحانه وتعالى لا يغفل عن شيء ولا يكون شيء من غير علمه ولا يعجزه شيء. يقول يعني قد يقول قائل كيف يعني هذه الأمم كلها الله يعرف كل شيء؟ الله أقدر على معرفة كل ما يصدر منه، يعرف ما تقول وما يأتي في يعني ثنايا الصدور، قدرة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فلو أن البشر جميعا، وهذا لا يتحقق لأي ملك من ملوك الدنيا أن يقوم على الدولة التي وفيها دولة، فرضنا كدولتنا، فرضنا كاليمن، فرضنا كالدول العربية أو غيرها، قاموا جميعا قوم رجل واحد وقالوا يا ولي الأمر أعطنا كذا، يستطيع يلبي لهم؟ لا يستطيع، لا يستطيع، لأن ما عنده محدود، ما عنده هو من الله، الله أعطاه وهو محدود، رزق مقدر، قدر الله عليه رزقه، هذا كل دولة قدر الله لشعبها رزقها. شوف ليس شيئا يعني عاما لا ينفذ، هذا الذي ينفذ إنما هو عند الله سبحانه وتعالى، خزائنه ملأى لا تنفذ، ما ينقصها عطاء سبحانه وتعالى. لذلك سيأتي في الحديث ما يبين ذلك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هو الإبرة التي يعني يخاط بها، إذا أدخلت البحر كم تصير من البحر؟ ما في شيء، وهي الإبرة تتأثر من البحر، تنقص ينقص منها شيء؟ ما ينقص منها شيء، فلا الإبرة ينقص منها شيء ولا الماء ينقص منها شيء. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى عطاؤه كما ذكرنا وإيجاده كما ذكرنا بإرادته لا بإرادة غيره كالمخلوقين. المخلوقين الله هو الذي يقدر أرزاقهم، وهو الذي ينزل الغيث عليهم، وهو الذي يعني يصرف أمورهم. أما الله سبحانه وتعالى فأمره غير ذلك، شأنه غير ذلك، قدرته غير ذلك. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله هذه الجملة الأخيرة عظيمة، بعد هذه القدرة لله سبحانه وتعالى وعجز العبد، عجز العباد وافتقارهم إليه وضعفهم بين يديه، أن الله سبحانه وتعالى أقام الميزان العدل. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، الله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الله سبحانه وتعالى كما ورد في هذا الحديث أو أورد في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أورد فيه أن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وما ربك بظلام للعبيد. لكن الناس أنفسهم يظلمون، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأحوالنا وضعفنا، وأن يبصرنا بعظمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن الخلل يأتي من الجهل بالله. ذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني تقصير العباد وتولجهم في المعاصي والسيئات، قال الله بعد ذلك وما قدر الله حق قدره. فإذا قدرنا الله حق قدره وعرفناه حق معرفته آمنا به حق الإيمان وطلبنا منه كل شيء كما كان يفعل السلف الصالح، أنهم كانوا مفتقرين إلى الله في كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. كان بعض السلف يستعين بالله ويسأله أن يعينه على أن يخيط شراكا عليه، كل أحد هذا شيء بسيط، البسيط قد يعجزك الله سبحانه وتعالى وهو بسيط لا تستطيع، ألا ستخيط بيديك تشل هذه اليدين، ألا ستخيط بالخيط لا تجده، ألا ستخيط بالخيط لا تجده، ألا ستخيط ببصرك لا تجد البصر، أصبحت ضعيف ولا لا؟ إلا بإعانة الله وقدرته، ضعيف إلا بمنحك القوة من الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا يعني هداة مهتدين، وأن نطلب الهداية من الله والرزق من الله والكسوة من الله، وأن نعرف لله سبحانه وتعالى حقه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا أن صبرتم علي في هذه الدقائق، ولكن أسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بهذا المقام، وأن نجده عنده سبحانه وتعالى يوم ما نكون من أحوج ما نكون إلى الأعمال الصالحة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي من يعني هيئ هذا اللقاء، سواء من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من فرع أو من منطقة يزان، المنطقة يعني مركز الدعوة في منطقة يزان، أو من المسؤولين في منطقة صامطة والطوال وغيرها. وفق الله الجميع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.